الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد. سبق معنا ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالوديعة وإحياء الموات، وسبق ذلك الشفعة، ووقفنا بعد مسائل اللقطة عند قوله رحمه الله والوقت سنة. قبل هذا هناك أسئلة. تقول السائلة: في مسألة اللقيط أو اليتيم الذي لا يعلم نسبه فيسجله كافله باسمه لحاجة هذا اليتيم أو اللقيط في هذا الوقت إلى الأوراق الثبوتية، لا يسجله باسمه، يختار له اسما فيسميه عبد الله ابن عبد الله أو ابن عبد العزيز من هالأسماء التي يشترك فيها الناس كلهم، ولا ينسبه إلى نفسه، ويستطيع أن يستخرج له أوراق ثبوتية باسم من الأسماء العامة، لأن إذا سجله باسمه قد تختلط الأنساب وقد يحصل يدخل في مسألة الإرث أو غير ذلك. تقول: إذا أشكلت علينا أي مسألة فأي كتاب تنصحون الرجوع فيه غير كتاب الشيخ الفوزان؟ زاد المستقنع أو الروض المربع، شرح زاد المستقنع للبهوتي رحمه الله، من كتب الممتازة في هذا الباب والناحية. كذلك الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين، تأخذين منه حاجتك، لأن مثل ما ذكرنا في أول دروس هذا الكتاب أن أخطر المختصرات هو عبارة عن مختصر من كتاب كافي المبتدي، وكافي المبتدي مختصر من الزاد، فأي شرح من شروح الزاد يتعلق به. كذلك هناك شرح الشيخ عبد الله بن جبريل، فمثل هالكتب يعني نافعة في هذا الباب. تقول: وما الفرق بين التبرع وبين الإبراء؟ التبرع يعني هو عطية وهبة، تنازل، عبارة عن تنازل عن الحق ابتداء، يعني من يبتدي فيتبرع بمبلغ معين للفقراء والمساكين. الإبراء الظاهر أنه يكون عن طلب، يطلب منه إبراءه من شيء أو يحصل شيء فيكون الصلح أن يبرئه من حقه، فيكون الإبراء بعد طلب، والتبرع قد يكون بطلب أو بغيره. طيب، تقول: كيف نفرق بين الإجارة والجعالة في باب العبادات؟ الإجارة يعني بالرجوع إلى تعريفها والرجوع إلى تعريف الجعالة تتضح. فالإجارة كما تقدم معنا هي بيع منفعة، بيع منفعة على ثمن معلوم أو أجرة معلومة كما تقدم، بخلاف الجعالة في التعريف تختلف. الجعالة يعني أولا نقول الإجارة عقد لازم، والجعالة عقد غير لازم. الإجارة كما تقدم معنا بيع منفعة، بينما الجعالة هي وضع يعني جعل أو مال لمن يقوم بعمل معين. العمل في باب الإجارة لابد أن يكون معلوما محددا أو موصوفا، في باب الجعالة لا يشترط فيه العلم. وإن شاء الله تعالى إذا تمكننا في درس قادم نكتب فيها أكثر من هذا ونوضحها. تقول: هل تدخل الهرة ضمن قول المؤلف الضوال التي تمتنع من صغار السباع؟ وهل يزال؟ لا، الهرة ليست من اللقطات. إذا مات الشفيع قبل أن يعلم أن صاحبه قد باع، فهل لورثته الحق في الطلب؟ الظاهر أن لهم ذلك، لأن هذا من حقوق الشفيع، فإذا لم يعلم حتى مات ثم علم فهو من حقه في حال حياته. إذا كان المشتري الثالث قد زرع الأرض ثم علم الشفيع بالأمر فأراد استرداد الأرض، فهل يعيد للمشتري الثالث المال الأصل دون زيادة في مغارته؟ لا، يعيد له الزيادة، يعيد له الزيادة، لأن القاعدة تقول الخراج بالضمان، فهذا المشتري ضامن لهذه الأرض ما دامت عليه، فإذا حصل فيها تلف أو شيء من هذا فهو ضامن، فكذلك ما زرعه فيها ورثه يعطى طيبته. تقول: ذكر في شروط صحة الشفعة ويدخل غراس وبناء تبعا لا ثمرة. ترجو يعني إعادة شرحها مثل ما تقدم في السؤال السابق، أن المشتري الثالث إذا زرع فيها شيئا أو غرس أو بنى، فإنه في عقد الشفعة يرد هذا العقار بما عليه. وفي هذه الحالة إذا كان الغرس من المشتري الجديد فإنه يدفع له، وإن كان من السابق فإنه يرد إليه بما فيه. لكن إذا كان المشتري الجديد قد ساق الزرع وعمل عليه حتى أثمر وحتى حصل الزرع، فإن هذا من حق المشتري الجديد، فلا ينتقل بالشفعة إلى الأول إلا بشرط وبيان. وهذا مثل ما ذكرنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من باع نقلا قد أبرت ثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، لأن البائع هو الذي تعب عليها وهو الذي سعى فيها حتى ظهرت ثمرتها وبدت. فهي بدون شرط، إذا اشترى الإنسان بستان من آخر فبدون أن يتشارط وبدون أن يتكلم شرعا الثمرة الظاهرة للأول للبائع، إلا إذا اشترطها المبتاع قال: أنا أشتري البستان بما فيه من ثمر. فكذلك هنا الثمرة للمشتري الأول للمشتري الأخير إلا إذا اشترطها الشفيع، فحين لم تنتقل بحقه. تقول في باب مسقطات الشفعة قوله: وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء. إذا باع الشريك حصته على مشتر أجنبي آخر، واتفقوا على أن الثمن يكون معجل، فالشفيع لابد أن يدفع الثمن معجلا. فإذا اتفقوا على أن الثمن يكون مؤجلا يعني متأخرا بعد سنة أو غير ذلك، فجاء الشفيع وطلب الشفعة فله الحق في ذلك، لكن بشرط أن يكون مليئا، يعني أن يمكن أن يتحصل منه المال بعد في الوقت المحدد. أما إذا كان غير مليء فحينئذ هذه مخاطرة. نرجع فنقول: إذا باع الشريك حصته من شخص آخر فهناك حالات، من هذه الحالات أن يكون الثمن معجلا يعني في يدفع في نفس الوقت، حينئذ يطالب الشفيع أن يدفع الثمن مؤجلا، فإن لم يدفع سقط حقه في الشفعة، وهذا فيه مصلحة للشريك وفيه مصلحة للبائع. لكن إذا كان الثمن مؤجل متأخر، فالظاهر أن هذا الشريك باع حصته بثمن مؤجل ثقة في هذا المشتري، فالشفيع إذا كان مليئا بحيث يمكن أن يدفع الثمن ويمكن أن يؤخذ منه الثمن بعد عند حلول الوقت المحدد، فله الحق في الشفعة وله الحق في المطالبة بها. وإلا إن لم يكن مليئا يطالب بكفيل يضمن أن يؤدي المال في الوقت المحدد. هذا المقصود من هذا، وهذا ليس من يعني من مسقطات الشفعة، أنها تسقط إذا كان غير مليء أو كان لا كفيل له حين كونه غير مليء. تقول قول الشارح: أو منه بلا إذن. نعم، هذا في باب الوديعة عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويقبل قول مودع. هذه كما ذكرنا الحالات التي يقبل فيها قول المودع، فمن الحالات التي يقبل فيها قول المودع عند قوله رحمه الله: وفي الإذن، أي إن قال له: أنت أذنت لي مثلا بانتفاع بها، قال: وفي تلفها، أي يقبل قوله في التلف وعند عدم التفريط والتعد، وفي الإذن، أي في الإذن باستعمالها، في الإذن باستعمال وديعة أو الانتفاع بها، فإن حصل فيها نقص فإنه يقبل قوله، لأنه قال إذا قال له: أنت أذنت لي بذلك، فيقبل قوله بذلك بلا بينة، فحينئذ لا يكون ضامنا. فهذه من المسائل التي يقبل فيها قول المودع ولا يضمن. وهي كما ذكرنا يمكن أن تكون أربع، في ردها إلى صاحبها أو ردها إلى غير صاحبها بإذنه، وكذلك في تلفها، وفي ادعائه أنه غير مفرط ولا متعد، وفي قوله أنت، أو في ادعائه أن صاحب الوديعة أذن له بالانتفاع بها أو نحو ذلك. تقول: هل صغار الإبل والخيل كصغير البقر في الحكم بالنسبة للقطة؟ نعم، هذا ظاهر كلام المؤلف، لأنه قال وعجاجيل، والعجاجيل جمع عجل، والعجل هو صغير البقر. في قوله ويحكم بكفره إذا كان في بلد كفر، تقول: كيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، وكيف يحكم أنه رقيق وهو حر ولا يجوز استعباد الأحرار؟ المقصود إذا كان في بلاد حرب، إذا كان في بلاد حرب، فالأصل أن الكافر في وقت الحرب إذا وقع أسيرا في يد المسلمين فإنه يكون عبدا، يكون عبدا، فالكافر لا حرمة له، الكافر الحربي لا حرمة له، وكذلك أبناؤه وزوجه لا حرمة لهم، لأن الكافر الحربي يعتبر إذا وقع في أيدي المسلمين غنيمة له، وهذا الكلام في وقت الجهاد وفي وقت قوة المسلمين. أما في مثل الأوقات التي يكون فيها السلم بين المسلمين وأن يكون فيها المسلمون على معاهدات مع الكافرين فهذا له شأن آخر، لكن قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة تكملة الحديث، قال فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، والمقصود أن المولود يأخذ حكم أبناء، حكم أبيه وحكم أمه إذا نشأ في بلدهم ونشأ معهم فإنه يأخذ حكمهم سواء بسواء، فهما السبب في تنشئته وانحراف فطرته. فكذلك اللقيط الأصل فيه أنه في بلد الكفار إذا نشأ بينهم ينشأ كافرا، ينشأ يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك، فلذلك يعطى هذه الأحكام. والمقصود من هذا كله أن نعرف مذهب الحنابلة في ذلك، وأنهم ينصون على أن له حكم الكفار في ذلك. تقول: قد تكون الهرة أحيانا ملكا لأحد. والله في هذا الزمن أصبحت الهرة يعني لها شأن، يمكن تباع وتشترى، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعها. المقصود أنه إذا كان فيها منفعة لبعض الناس، كان تكون في بيته لأكل الجرذان ونحو ذلك، فيمكن أن تكون في باب اللقطة، إلا في الأصل أنها يعني تدخل البيوت جميعا. تقول في مسألة فسخ عقد الجعالة، كيف نقدر قيمة الوقت الذي بحث فيه العامل؟ بحسب العرف، بحسب عرف الناس، أو يعتبره كأنه استأجره يوم أو يومين للعمل فيعطيه حتى يرضى. وإذا كان الفسخ من جهة الجاعل، نعم هذا إذا كان من جهة الجاعل، الفسخ من جهته هو الذي حينئذ الأجرة للعامل، أما من جهة العامل فلا أجرة له. فننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بأحكام الوقف. عقد المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك فصلا ذكر فيه الأحكام المتعلقة بالوقف. قال العلماء رحمة الله عليهم: الوقف معناه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ومعنى قولهم تحبيس الأصل أي منع الأصل من البيع ومن الشراء ومن الهبة ونحو ذلك. إنسان عنده أرض فحبسها، أي منع عنها البيع ومنع عنها الشراء ومنع عنها الهبة. وتسبيل المنفعة أي ما يحصل منها من منفعة يكون في سبيل الله، في البر والقربات، فكل مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يكون يصلح أن يكون وقفا. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله الوقف سنة، فهذه المسألة الأولى بين فيها حكم الوقف. ونلاحظ أنه يعني عنون لقوله الوقف بأنه سنة، وقال في بعض ما قبله يجوز جعل شيء معلوم، فالجعالة مباحة وقد تصل الاستحباب إذا كان فيها، أقصد الجعالة مباحة، لكن في الوديعة سنة. فيفرق العلماء بين هذه العبارات في هذه العبارات، وتثبت الشفعة يعني الشفعة جائزة. هنا قال سنة كما قال في الوديعة سنة، أنها مستحب لأنها من القرب المندوب إليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فدل هذا الحديث وغيره على استحباب الوقف. يستحب للمسلم إذا كان قادرا أن يوقف من ماله شيئا ينفعه في حياته وبعد موته، فالوقف سنة. وهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قوله رحمه الله ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا. ما هي الأشياء التي يصح بها الوقف؟ قال يصح الوقف بأحد أمرين. الأمر الأول القول، أن يتكلم فيقول إنه أوقف هذا الشيء. وسيأتي معنا أن القول له حالتان، إما يكون صريحا وإما يكون كناية. كذلك يصح الوقف بالفعل الدال عليه، الفعل الدال على الوقف عرفا. ضرب لذلك أمثلة فقال كمن بنى أرضه مسجدا، إنسان عند أرض فبنى حجرة ودعا الناس للصلاة فيها وأقام فيها الخمس الصلوات، فهذا بدون ما يقول للناس أنا أوقفت هذه الأرض تصبح وقفا. أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس أن يصلوا في المسجد وأذن لهم أن يدفنوا في هذه الأرض، فهذا توقيف منه بالفعل. التوقيف بالقول قال المؤلف منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية، ولهذا قال وصريحه. وهذه المسألة الثالثة، صريحه أي صريح القول في الوقف. فالوقف يصح بالقول الصريح كما يصح بالقول المكني أو الكناية. صريحه ثلاثة ألفاظ: قوله وقفت، وقوله حبست، وقوله سبلت. إذا قال وقفت هذا الشيء أو حبسته أو سبلته كان وقفا، لأن هذه الألفاظ تستخدم في الوقف. وكناية القول قال وكنايته أيضا ثلاثة ألفاظ: إذا قال تصدقت، وإذا قال حرمت الشيء الفلاني، أو إذا قال أبدته يعني أبقيته أبدا في الخير. فهذه الثلاثة الألفاظ تكون تستخدم في الوقف كما أنها تستخدم في غيره، تستخدم في الوقف كما أنها تستخدم في غير الوقف. فكلمة صدقة تستخدم في الوقف وتستخدم في غيره أيضا، وكلمة حرمت تستخدم في الصدقة، تستخدم في الوقف كما أنها تستخدم في الظهار وفي غير ذلك. وكلمة أبت تستخدم في الوقف كما أنها تستخدم في غير الوقف مما يراد يعني الحفاظ عليه أبدا وغير ذلك. فإذا جاء مع هذه الكلمات الكناية ما يدل على استعمالها في الوقف كانت دليلا على أن هذا الوقت أن هذا الرجل قد أوقف هذا الشيء الذي أراد وقفه. إذن الوقف إما أن يكون بالقول وإما أن يكون بالفعل، والقول ينقسم إلى قسمين: صريح وكناية. الصريح ألفاظ ثلاثة والكناية ألفاظ ثلاثة. المسألة الرابعة شروط الوقف، الشروط التي لا يصح الوقف إلا بها. هذه الشروط قال هي خمسة: الشرط الأول كونه في عين، كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف أو غير مصحف وينتفع بها مع بقائها. هذا الشرط الأول، أن الوقف لا يكون إلا في أشياء عينية ولا يكون في أشياء معلقة بالذمة، لا يكون في أشياء معلقة بالذمة. والمؤلف ذكر أن ضابطا أو قاعدة، وهي أن كل ما يصح بيعه يصح وقفه، كل ما يصح بيعه يصح وقفه. قال كونه في عين، هذه العين معلومة، كان تكون أرض أو بيتا أو كتابا أو نحو ذلك، فكل ما صح بيعه صح أن يكون وقفا غير مصحف. فالمصحف عند الحنابلة لا يجوز بيعه لكن يجوز وقفه. قال أيضا هذه العين يشترط أن ينتفع بها مع بقائها، يشترط أن يكون ينتفع بها مع بقائها، لأنه لما قلنا كل ما صح بيعه صح وقفه دخل في ذلك ما يؤكل وما يشرب، فإن المطعوم والمشروب يصح بيعه لكن لا يصح وقفه، لأنه لا ينتفع بها مع بقائه، إنما يتصدق به لينتفع به في حينه. إذن العين التي توقف يشترط فيها أربعة شروط: أن تكون معلومة، أن يصح بيعها باستثناء المصحف، أن ينتفع بها، وأن يكون النفع بها مع بقائها. هذه أربع شروط أو أربع أمور تتعلق بالشرط الأول، وهي أنه لا يصح الوقف إلا أن يكون في عين، يعني في منفعة عين، عين يمكن أن ينتفع بها. الشرط الثاني كونه على بر، أي لا بد أن يكون الوقف على جهة بر وقربة، كأن يوقف شيئا على المساكين وعلى الفقراء وعلى المدارس ونحو ذلك، فإن ذلك يصح كونه على بر. أما إذا أوقف على غير بر، كأن يوقف شيئا على اليهود أو على النصارى أو على الفساق أو يوقف على الأغنياء ونحو ذلك، فهذا لا يكون وقفا. من المسائل المتعلقة بهذا قال: ويصح من مسلم على ذمي وعكسه. إذا كان الواقف مسلما فإن ذلك يصح، فيصح الوقف من مسلم على مسلم. إنسان عنده قطعة أرض فأوقف ريعها، أو عنده بيت فأوقف ريعه على إخوانه المسلمين، أو أوقف ريعه على إخوة له من النسب لكنهم كفار من أهل الذمة، قال يجوز ذلك. وكذلك العكس، إذا كان الكافر يملك شيئا فأوقفه لينتفع به المسلمون أو ينتفع به بعض أقربائهم من مسلم وكافر، قال يصح ذلك، يصح من مسلم على ذمي وعكسه، أي يصح من ذمي على مسلم. الشرط الثالث وكونه على معين يملك، هذا الشرط الثالث، كونه أي الوقف على معين، كونه على معين يعني يجعله وقف على شخص أو وقف على قبيلة أو وقف على طلبة علم فيعين، وأن يكون هؤلاء ممن يملك ملكا ثابتا، ممن يملك ملكا ثابتا. هذا الشرط الثالث كونه أي كون الوقف معينا أو موضوعا موقوفا على جهة أو شخص يصح أن يملك ملكا ثابتا، فكل من كان له الحق في الملك يحق له أن يعين عليه. استثنى المؤلف في أثناء ذلك قوله في غير مسجد ونحوه، في غير مسجد ونحوه، المسجد يجوز وقفه على غير معين، هذا معنى قوله وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك. فالوقف من شروطه أن يعين من ينتفع به، أن يعين من ينتفع به بوصف أو بتعيين ذات ونحو ذلك، إلا المسجد فيوقف على المسلمين جميعا، يوقف على المسلمين جميعا. الشرط الرابع وكون واقف نافذ التصرف، الوقف لا يصح إلا ممن ينفذ تصرفه من عاقل بالغ مالك لهذا الذي يعني يتبرع به أو يوقفه. والشرط الخامس أن يكون وقفه ناجزا، أن يكون وقفه ناجزا يعني أن يكون فوريا يوقفه فورا، فلا يصح أن يكون مؤقتا لمدة يوم أو يومين، ولا أن يكون معلقا بموت. إذا قال وقفته إذا مت أو نحو ذلك فلا يسمى ذلك وقفا حتى يتحقق فيه الشرط. فهذه الشروط التي لا يصح الوقف إلا بها. بعد ذلك من مسائل الوقف قال رحمه الله تعالى ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع. إذا اشترط فقال هذا وقف على الفقراء إذا لا يتعداه إلى غيره، إذا قال هذا وقف على بني هاشم فلا يتعداه إلى غيره، إذا وافق إذا اشترط فيه شرطا فإنه لا يتعدى، أو إذا قال هذا شرط هذا وقف على الجهة المعينة أو على الجنسية المعينة فلا يتعداه إلى غيرهم. والعمل بهذا الشرط يكون عمل بالمقيد من الشروط، إذا قيده بشرط من الشروط فيعمل بذلك الشرط. ومع إطلاق يستوي غني وفقير، يعني إذا أطلق فلم يقيده بشرط، قال هو لوجه الله، إذن يستوي فيه الأغنياء والفقراء ويستوي فيه الذكر والأنثى. إذا قال هذا وقف على بني هاشم فيستوي فيه غنيهم وفقيرهم ذكرهم وأنثاهم، إذا ما قيده بالفقير منهم أو ما قيده بفئة أو بفخذ منهم استوى فيه الجميع. المسألة السادسة قوله رحمه الله والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه إن كان محصورا وإلا فلحاكم كما لو كان على مسجد ونحوه. هذا يتعلق بمسألة الناظر، من يكون ناظرا للوقف؟ يقول النظر إما أن يحدد الواقف من يكون ناظرا فيقول هذا وقف على كذا وكذا والناظر فلان، فإذا اشترط أن يكون الناظر فلانا فحينئذ يكون هو الناظر. وعند عدم الشرط يكون الناظر من وقف عليه، يكون الناظر من وقف عليه، وهذا قوله والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه إن كان محصورا، إن قال هذا النذر هذا البيت ينتفع به أبنائي أو وقف على أبنائي، إذن هم المسؤولون عن هذا الوقف جميعا. وإن كانوا غير محصورين أو لا يمكن حصرهم، كان يقول على بني هاشم فهذا لا يمكن حصرهم، هذا لا يمكن حصرهم، فيكون المسؤول عن ذلك الحاكم أو من يعينه الحاكم، يكون الحاكم أو من يعينه الحاكم. قوله كما لو كان على مسجد ونحوه، كالمسجد مثلا ناظر على المسجد لأنه غير معين من ينتفع به المسلمون جميعا، فالحاكم مسؤول عن هذه الجهات. يقول المؤلف بعد ذلك في المسألة السابعة وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية. كلمة الولد في الشرع، ربنا سبحانه وتعالى إذ يقول يوصيكم الله في أولادكم، الأولاد جمع ولد، والولد المقصود به في الآية وفي النصوص الشرعية الذكر والأنثى، يعني الابن والبنت. فإذا قال أوصيت لأولادي فكلمة ولد يدخل فيها الذكر والأنثى الابن والبنت. نحن عندنا في كلامنا وفي عرفنا أنه إذا قلنا ولد نقصد به الذكر، وأما الأنثى فيصرح بها فيقال بنت. لا، في النصوص الشرعية يوصيكم الله في أولادكم وغيرها المقصود الأولاد الأبناء والبنات. ولهذا المؤلف هنا يقول إذا وقف على ولده، إذا قال وقفت هذه العمارة على أولادي دخل الأبناء والبنات، أو قال على أولاد أولادي دخل الأبناء والبنات من أحفاده، أو إذا قال وقفتها على أولاد أخي، كلمة أولاد يدخل فيها الأبناء والبنات. ولهذا قال فهو لذكر وأنثى بالسوية، لماذا بالسوية ليس للذكر مثل حظ الأنثيين؟ بالسوية لأنهم شركاء فيه، إذا أوقفه عليهم يكونون شركاء جميعا. فإذا انتهى هذا الجيل ينتقل الوقف لولد بنيه، ينتقل الوقف يقول لولد بنيه، إذا قال هذا البيت وقف على أولادي اشترك فيه الأبناء والبنات من أبنائه وبناته. فإذا انتهى هذا الجيل وجاء الجيل الآخر فيكون الوقف ينتقل من أبنائه وبناته إلى أولاد أبنائه الذكور فقط، لأن أولاد بناته ينسبون لغيره، وهو يقول هنا في الجيل الثاني ينتقل لأولاد بنيه، يعني لأبناء وبنات أبنائه الذكور. المسألة الثامنة قوله وعلى بنيه أو بني فلان فلذكور فقط. إذا قال هذا وقف على أبنائي، فكلمة أبنائي تعني الذكور فقط، أو إذا قال هذا وقف على أبناء عمي دخل في كلمة أبناء الذكور دون بنات عمه، ولهذا قال وعلى بنيه، أو قال هو وقف على بني فلان دخل الذكور فقط، قال فلذكور فقط. طبعا هذا من حيث المصطلح الشرعي، لكن إذا عرف بالقرائن أنه تكلم بهذه الكلمات ولا يقصد العرف الشرعي وإنما يقصد يعني ما تعارف عليه الناس، إذا تبين ذلك فيعمل بما أوصى به. المسألة التاسعة إذا أوصى لقبيلة قال أوصيت لقبيلة فلان، يدخل فيها النساء دون أولادهن من غيرهم، كل من ينتسب لهذه القبيلة من ذكر أو أنثى دخلوا في هذه الوصية أو في هذا الوقت، ولهذا قال وإن كانوا قبيلة دخل النساء من هذه القبيلة دون أولادهن الذين ينسبون إلى غير هذه القبيلة. تكون المرأة مثلا من بني هاشم وتزوجت رجلا من بني أمية، فهي تدخل في الوقف الذي وضع لبني هاشم، لكن أبناءها ينسبون لبني أمية فلا يدخلون في هذا الوقف. المسألة العاشرة إذا أوقف على قرابته أو أهل بيته أو قومه، إذا قال هذا وقف على كل قرابتي أو على أهل بيتي أو على قومي، قال دخل ذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، يدخل في الوقف أربع أجيال، الجيل الأول أبناؤه من الذكور والإناث، أبناؤه وبناته من أولاده أبناؤه وبناته، ويدخل فيهم الجيل الذي فوقه أولاد أبيه، أولاد أبيه يعني إخوته وأخواته، ويدخل في الوقف الجيل الذي قبله أولاد أبيه، أولاد أبيه قال ومن أولاده وأولاد أبيه وجده أولاد جده، المقصود أعمامه وعماته، وجد أبيه هذا الجيل الذي فوقه الجيل الأعلى، وهم أعمام أبيه وعماته. فإذا أطلق وقال هذا وقف على قرابتي أو على أهل بيتي أو على قومي، دخل هؤلاء فيه وهم أجيال أربعة، أبناؤه ومن فوقهم من أبناء من أولاده، ومن فوقهم من أولاد أبيه، ومن فوقهم من أولاد جده، ومن فوقهم من أولاد جد أبيه. استثنى من ذلك المخالف له في دينه، فلا يدخل في ذلك الكافر ونحوه، لا يدخل في ذلك الكافر لأنه مخالف في الدين. المسألة الحادية عشرة إن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، قال هذا وقف على أبناء فلان وكان عددهم 100، إذن أمكن حصرهم، إذن يعاملون بالسوية ذكورا وإناثا. وإذا كان لا يمكن حصرهم يقول هذا الفندق وقف لمن جاء وسكن فيه من بني هاشم أو من آل البيت، في هذه الحالة هؤلاء لا يمكن حصرهم، لا يمكن حصر آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لكثرتهم، فإن أمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم في العطاء، وإلا أي وإلا يمكن حصرهم جاز التفضيل والاقتصار على واحد أو على بعضهم، جاز التفضيل فيما بينهم بحسب قرب بعضهم وبعده، وجاز الاقتصار على بعضهم، جاز الاقتصار على واحد، وذلك لعدم إمكان تعميمهم والتسوية بينهم في الحصر أو في العطية. هذه 11 مسألة نبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة الوقف، وبقي مسألة مهمة وهي تكمل 12، وهي قول العلماء الوقف عقد لازم بمجرد القول. الوقف عقد لازم بمجرد القول، إذا قال هذه وقف، هذه البناية وقف لتحفيظ القرآن، بمجرد القول أصبحت عقدا لازما، لا يحق له أن يتراجع بعد ذلك لأنها أصبحت وقفا. فإن تراجع فقد أخذ مالا لا يحل له، فلا يحق لورثته من بعده أن يرثوا، وإنما عليهم أن يردوه وقفا كما كان. هذه مسائل تتعلق بباب الوقف، ختمها المؤلف رحمه الله تعالى بما ذكرنا آنفا. نقف إن شاء الله هنا ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.